بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذوى من كبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. في هذه الجملة بيان لهيئة السجود في الصلاة. والسجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة، يدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته، وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود ركن من أركان الصلاة، وفي كل ركعة سجودان، وكلا السجودين ركن أو أركان من أركان الصلاة، فكل سجدة ركن من أركان الصلاة، وفي كل ركعة سجدتان. وقوله رحمه الله تعالى: ثم يخر ساجدا، فيه هيئة الهوي إلى السجود، وأن المصلي إذا كان قائما في صلاته أنه يهوي ويخر إلى السجود، كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيان صفة سجوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه أي في بعض روايات الحديث، في حديث البراء وفي حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة، قال: ثم إذا هوى ساجدا. وقول هوى يدل على أنه يهوي من قيامه إلى حال السجود، فلا يكون حاله كحال بعض المصلين الذي إذا سجد جعل السجود على مراتب ومنازل، بل يهوي ساجدا كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر ساجدا مكبرا. وقوله مكبرا حال، أي حال كونه مكبرا، وتكبيرة الانتقال كما مر معنا في الدرس السابق أن جميع تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، وليست هي بركن ولكنها من واجبات الصلاة، وأن هذه التكبيرات تعتبر من أذكار الصلاة، ولها موضع لا يجوز للإنسان أن يقول ذلك الذكر قبل ذلك الموضع ولا بعده، والكلام في مواضع السجود كالكلام في مواضع الكلام في مواضع التكبير من السجود كالكلام في مواضع التكبير من الركوع، أي له ثلاث حالات: إما أن يبتدأ التكبير من أول الانحناء حتى قبل أن يمكن جبهته من الأرض، كما بينا ذلك في أمر ركوعي هو قائم، أول ما يبدأ بالانحناء يقول الله أكبر، تنتهي التكبيرة قبل أن يمكن جبهته من السجود، وهذه فيها مد، الله أكبر، يكون فيها مد حتى ينتهي التكبير قبل أن يمكن جبهته من الأرض، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقطع التكبير في أول انحناء، يعني في بداية الانحناء هو قائم، أول ما يبدأ الهول السجود يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسجد، فتنتهي التكبيرة وهو ما زال في ماذا؟ في أوائل الهوي إلى السجود. الحالة الثالثة أن يقول التكبير في أثناء الهوي للسجود، يعني يهوي الله أكبر قبل أن يمكن جبهته من الأرض، وأي شيء من ذلك فعل فقد صح منه ذلك التكبير وأجزأه ذلك. وأما ما يفعله بعض المصلين في هذا الباب كما تقدم معنا كذلك في أمر الركوع، بعض الأئمة تجده إذا هوى للسجود قد وضع له مكبر الصوت في الأرض، فلا يقول التكبير إلا إذا مكن جبهته من الأرض، إذا مكن جبهته من الأرض تجده يقول الله أكبر وقد مكن جبهته من الأرض، هذا خطأ من أخطاء المصلين، هذا خطأ من أخطاء المصلين التي ينبغي بل يجب عليهم أن يبتعدوا عنها، لأن بعض العلماء كما سمعتم بل جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى نص على أن من تعمد ذلك فإنه أتى بذكر في غير محله وأخلى المحل من الواجب عليه متعمدا، فقالوا ببطلان صلاة من كان كذلك، لكن كما هو معلوم لجهل كثير من الناس بأمور دينهم ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، فنقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم بجهلهم، لكن يجب عليهم التعلم لأن هذا من العلم الواجب، هذا من العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأن فيه صحة صلاة من عدمها، وهذا أمر مهم لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، أي في سجود إذا هوى للسجود لا يرفع يديه بل يبقى، أي تكون يداه بعد أن يرفع من الركوع في الموضع الذي ترجع فيه العظام إلى مواضعها، كما جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أنه رفع حتى عاد كل عظم إلى موضعه، فإذا رفع من الركوع أسبل يديه ولم يضم اليدين بعد الرفع من الركوع، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء عليهم رحمة الله. ثم إذا كبر وهوى للسجود لا يحتاج إلى أن يرفع يديه لأن ذلك ليس من السنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في التكبير في أربعة مواضع: الموضع الأول في تكبيرة الإحرام، والثاني عند الهوي إلى الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند الرفع من التشهد الأول. هذه مواضع أربعة جاء فيها رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يرفع يديه في كل رفع وخفض. فكما قال من قال من أهل العلم بأن هذا عام يحمل على، أو هذا مجمل يحمل على ما جاء مفصلا في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه، أي على هذه الهيئة يكون وضع الركبتين في السجود مقدما على وضع الكفين. وفي هذا جاء حديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث الراجح ضعفه، الراجح في هذا الحديث ضعفه، وجاء في مقابل ذلك حديث يناقضه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد الإنسان إذا سجد أن يسجد مبتدئاً على كفيه، قال: ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. وهذا الحديث أيضاً ضعيف، فلا يصح في هيئة الهوي إلى السجود وما هو الذي يبدأ به الكفان أو قل يدان أو الركبتان حديث صريح. لذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأمر في ذلك واسع، مع اتفاقهم على أن المصلي إذا سجد مبتدئا بركبتيه أو مبتدئا بيديه بأنه فعل ما هو جائز، ولكن الخلاف الأفضل كما نقل اتفاق الفقهاء على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأمر في ذلك واسع، بمعنى أنه إذا سجد مبتدئا بيديه قبل ركبتيه فإنه قد فعل ما طلب منه، وإن ابتدأ بالركبتين قبل اليدين كذلك قد فعل ما طلب منه، وهو كما قال رحمه الله. إلا أنه جاء في حديث البراء عند مسلم وغيره ما يدل ولو بطريق الإشارة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا هوى للسجود ابتدأ بالهوي على يديه، أي ابتدأ بأن يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. يدل على هذا كما سمعتم ما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا هوى لسجوده قال: لم يحن أحد منا ظهره حتى يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض. ماذا نستفيد من هذا؟ لم يحن أحد منا ظهره، يدل على أن الابتداء باليدين أو على أن الابتداء بالركبتين. هيا يا جماعة نتخيل إنسان قائم، مصلي قائم، يقول: إذا هوى النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لم يحن أحد منا ظهره حتى يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته، يدل على أن الابتداء في السجود على اليدين أو على الركبتين. إذا كان على الركبتين هل يحتاج إلى انحناء ظهر؟ ها جماعة لا يحتاج، يخر خرورا على ماذا؟ على ركبتيه. لكن لما قال لم يحن أحد منا ظهره دل على ماذا؟ دل على أنهم كانوا يبتدئون بوضع أكفهم على الأرض قبل ركبهم، على وضع أكفهم على الأرض قبل ركبهم، وهذا هو ظاهر، هذا هو الظاهر من هذا الحديث. وعليه من قال بأفضلية السجود على اليدين قبل الركبتين فله وجه قوي لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم كفاه. قلنا الأمر واسع، والأقرب في الأفضلية ما جاء في حديث البراء السابق من أنه يبتدئ فيسجد ويهوي على كفيه. قال رحمه الله تعالى: ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه على جنبيه، ويجافي عضديه على جنبيه، بمعنى أنه إذا سجد يجافي أي يفرق بين عضديه عن جنبيه، يفرق بين عضديه عن جنبيه. وهذا إذا كان إماما أو كان منفردا الأمر في ذلك واضح، وإن كان كذلك مؤتما كان مأموما فإنه يفعل ما استطاع ذلك دون أن يضيق على غيره من المصلين، دون أن يضيق على غيره من المصلين، إذ لا ضرر ولا ضرار، لا يفعل مستحب على حساب ماذا؟ الإضرار بالغير. وهذا قد يكون قد رآه بعضنا، يعني بعض الناس ما شاء الله آتاه الله عافية وقوة ويجلس بجانبه إنسان كبير أو مريض أو ما شابه ذلك وهو يفتح يديه على الآخر، فتجد الآخر مضموم ملموم وهو الآخر ماذا؟ فاتح ذراعيه، ويقول هذه سنة، لا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار، افعل السنة في حالة عدم الإضرار بالغير، في حالة عدم الإضرار بالغير. والفقيه الإنسان يكون فقيها ولا ينظر إلى دليل ويغمض عينه عن دليل آخر، بل يعمل بالأدلة كلها في مواضعها المناسبة. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، أي يرتفع، لا يجعل بطنه ملتصقة بفخذيه. قال: ويجعل يديه حذوى من كبيه، أي في السجود يجعل يديه حذوى من كبيه. وها هنا تنبيه أن بعض إخواننا فضلا عن غيرهم من العوام يريد أن يطبق هذه السنة فيقع في شيء من الإفراط، لأن الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جافا بين عضديه عن إبطيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاف بين عضديه عن إبطيه، وجاء في حديث البراء فوضع يده بالأرض ورفع عجيزته، وجاء كذلك في حديث أبي حميد عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذوى من كبيه، حذوى من كبيه. أين المنكبين يا جماعة؟ هنا المنكبين. إذا سجد الإنسان أين سيكون موضع السجود؟ موضع اليدين بالنسبة للسجود حذو ماذا؟ المنكبين، هكذا أم لا؟ فبعض المصلين تجده يبالغ فيفعل ماذا؟ هكذا، إذا سجد يجعل كفيه حذو ماذا؟ المنكبين، هنا يجعل كفيه حذو ماذا يا جماعة؟ المرفقين. هذا موجود أو لا؟ وبكثرة، يعني بعض الإخوة وبعض المصلين ربما يقول هذه من المبالغة، النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين ذراعيه وكذلك جعل كفي حذو من كبيه، فتجده يفرج إلى الآخر وينصب ذراعيه، لكن أين كفيه من عضديه؟ هاجم على هل هذا معنى هذا أي وازع، هذا بهما من كبيه أي وازع. تعرفون يا جماعة الموازة شيء يقابل شيء، يعني هذا يقال وازى هذا، شيء يقابل شيء يسمى موازة. فالحذو يكون هنا إذا سجد يكون على مستوى ماذا؟ منكبيه. إن كان عريض المنكبين يكون الفتحة عليه، إن كان ضيقا تكون فتحات اليدين كذلك ماذا بحسبها. هذه هيئة، وجاءت هيئة أخرى، جاءت هيئة أخرى كذلك في بعض أحاديث وائل بن حجر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفيه حذو فروع أذنيه، حذو فروع أذنيه أي سيكون الكفين مكانهما بين الوجه، يعني يضع الكفين والوجه ماذا بين الكفين. نتصور هذا يا جماعة أم لا؟ تكون الكفين ها هنا والوجه ماذا وسط، لأن حذو الأذنين هذا بهما الأذنين، يكون سجود هكذا اليد في الأرض والأذنين حذو ماذا اليدين. أما من فعل هكذا، هل حاذى الأذنين أو حاذى المنكبين؟ لم يحاذي لا الأذنين ولا المنكبين، وهذا يرى بكثرة، يرى بكثرة. بعض الناس يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي فيجافي ولا يراعي الحديث الآخر بأنه حذو منكبيه، حذو منكبيه. إذن السنة في ذلك أن يجافي بين ذراعيه، وتكون كفاه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، أي ذلك فعل فقد أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجعل يديه حذو منكبيه. طيب عند من هذا السؤال؟ من معنا ومن سافر قليلا؟ طيب ما دام انتم معنا الحمد لله نمشي. قال رحمه الله تعالى: ويكون على اطراف قدميه، اي في اثناء السجود يكون كذلك سجوده على اطراف قدميه. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، اي في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، في رواية أمرت وفي رواية أمرنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا، من هو الآمر؟ الله رب العالمين جل وعلا. وكذلك في قوله أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، قال: الجبهة، وأشار إلى أنفه، الجبهة وأشار إلى أنفه، فهذا الموضع الأول والعظم الأول. الثاني واليدين، ثلاثة أعضاء، واحد اثنان، والجبهة مع الأنف ثلاثة. والركبتين كم الآن؟ خمسة. قال: وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. هذه السبعة الأعظم نص غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى بأنها أركان السجود، بأنها أركان السجود. ومعنى أركان السجود أن السجود لا يصح إلا بها، أن السجود لا يصح إلا بها. فلو أن إنسانا سجد فلم يمكن عظما من هذه الأعظم فإنه لم يكن ساجدا. فلو أن إنسانا مثلا سجد لكن على رأسه ليس على جبهته، يعني وضع رأسه لا جبهته على الأرض، هذا سجوده باطل. لو أن إنسانا سجد كما هو حال بعض الناس، ولعلكم رأيتم هذا الأمر، ورفع قدميه على الأرض، رفع قدميه على الأرض، هذا لم يكن ساجدا وصلاته باطلة، لأن سجوده ماذا؟ باطل. والسجود ركن من أركان الصلاة. ولو أنه وضع رجليه أو قدميه على الأرض ولكنه لم يستقبل بهما القبلة لم يكن ساجدا بهما، واضح يا جماعة؟ لأن المقصود بالسجود ماذا؟ أن يمكن من أطراف قدمه، أن يمكن من أطراف قدمه في ماذا؟ في استقبال القبلة. ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني بعض الناس يقول ما أستطيع إلا أن أضع مثلا أصبع أو أصبعين أو ثلاثة، يقال فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب أن يستقبل وأن يسجد، أن يستقبل القبلة وأن يسجد لله جل وعلا في بهذه الأعظم السبعة: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، كما جاء في الحديث وأطراف القدمين، لا بد أن يسجد بأطراف القدمين. فإذا لم يسجد بأطراف القدمين كما سمعتم لم يكن ساجدا، وإذا لم يكن ساجدا وإذا لم يكن ساجدا لم يأتي بالركن، فيكون ماذا؟ يكون سجوده باطل، سجوده باطل. فهذا كذلك مما يجب على المسلم أن يتفطن له. والشيء بالشيء يذكر، بعض المصلين كذلك تجده إذا سجد في أثناء السجود كذلك ممن يبالغ في الرفع، في أن يجافي بين جنبيه، وهذا لو تنتبهون عليه ستجدونه بكثرة، إذا جاف بين جنبيه وضع كفيه بهيئة ماذا؟ المتقابلات، أطراف أصابعه أطراف أصابعه تكاد أن تكون ماذا؟ متقابلة، لا مستقبلة القبلة، واضح يا جماعة؟ الواجب أن يستقبل بأطراف أصابع يديه وركبتيه وقدميه، الواجب أن يستقبل بأطراف أصابع كفيه وقدميه القبلة. وكما سمعتم أن بعض الناس، وهذا من أخطاء المصلين كذلك، إذا سجد جاف بين ذراعيه ويكاد أن تكون الأصابع متقابلة، أطراف الأصابع تكاد أن تكون متقابلة، رأيتم هذا يا إخوة أم لا؟ يعني كما يقال هذه معلومة، وانتبهوا على المصلين، يعني ستجدون العجب العجاب، خاصة من كان يعرف سنة التجافي، تجده يسجد هكذا هكذا هكذا، فهذا كذلك من الأخطاء، هذه من الأخطاء، لأن الواجب أن يسجد وأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، الواجب أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال أمرنا، وفي رواية أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأين مكان السجود؟ ها جماعة القبلة، واضح؟ مكان السجود القبلة، فالواجب أن يستقبل بهذه الأعظم السبعة القبلة، الواجب بأن يستقبل بهذه الأعظم السبعة القبلة. قال رحمه الله تعالى ويجعل يديه حذو من كبيه ويكون على أطراف قدميه، أي ساجدا على أطراف قدميه، ويتقي الله ما استطاع. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، قوله سبحان ربي الأعلى ثلاثا على سبيل الاستحباب، والواجب في أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، أقل الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد على الواجب فهو مستحب، لما ذكره علماء الأصول في مبحث الواجب، وهو أن الزيادة على الواجب مستحبة على الصحيح من أقوال الأصوليين، الزائد على الواجب مستحب، وهذا من هذا الباب، فالواجب تسبيحة واحدة، وما زاد على الواجب فإنه مستحب، فإنه مستحب. قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا، أي يرفع رأسه من السجدة الأولى في الركعة الأولى. والرفع رفع الرأس من السجدة والاطمئنان في الجلوس بين السجدتين، هذا كذلك هذه من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، أو حتى تطمئن جالسا، جاء هذا وهذا. فالجلوس والرفع، الرفع والجلوس والاطمئنان من السجدة هذا واجب، أو قل من أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى: ويجلس مفترشا رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول: رب اغفر لي ثلاثا. وقوله رحمه الله تعالى ثلاثا لعله أخذا بعمومات الأدلة في هذا الباب، وإلا فإن الحديث الذي جاء فيه ذكر هذا الدعاء وهو حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، فيه أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قال: رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا هو الدعاء، وهذا يختلف باختلاف طول الجلسة بين السجدتين وقصرها، فإذا كانت طويلة يكرر: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وهكذا يستمر. وإذا كانت الجلسة خفيفة قال ما تيسر، قال ما تيسر. قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا رجله اليسرى ويجلس عليها، اليسرى يفترشها، يفترشها أي يمدها على الأرض ويمكن مقعدته منها عليها، يجلس عليها. وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، أي ينصب اليمنى ويجعل أصابعه، أصابع رجله اليمنى مستقبلة القبلة. ويدل على هذا كذلك ما جاء في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه. وجاء في حديث عائشة عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان. قال رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى، أي كما تقدم في الأولى، يكبر ويسجد على الأعظم السبعة وبالهيئة السابقة من جعل الكفين حذو المنكبين والمجافاة بين العضدين وما شابه ذلك مما تقدم ذكره في الركعة الأولى. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، ويصلي الثانية كالأولى، أي تكون هيئة الركعة الثانية كهيئة الركعة الأولى سواء بسواء، سواء بسواء من حيث القراءة، من حيث القيام إلى غير ذلك، إلا في تكبيرة الإحرام فإن لا تكون إلا في أول الصلاة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.